الحمد لله مكرمنا بتنزيل الكتاب وتيسيره وتبيينه على لسان سيد الأحباب المصطفى المجتبى محمد المخصوص بأعلى خطاب صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المآب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الاغتراب وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وخطابه وتعليمه وتوجيهه ونبئه مررنا على أكثر سورة سيدنا إبراهيم وانتهينا في أواخرها، والحق يقص علينا دعاء الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد ذكر جل جلاله وتعالى في علاه دعوة عباده لإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم والاستعداد ليوم الحساب، يوما لا بيع فيه ولا خلال. وذكر الآيات العظيمة على في خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات وتسخير الشمس والقمر والبحر والأنهار والليل والنهار وأعطائنا مما سألناه. وقال بعد ذلك كله: إن الإنسان لظلوم كثير الظلم لنفسه وكفار يكفر بالنعم ويجحدها ويكفر بالمنعم سبحانه وتعالى إلا من اصطفى الله وارتضى. يقول الحق لنبي محمد: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر لهم يا نبي وعبدي قومك هؤلاء الذين يكذبونك ويؤذونك ويخالفونك، وقد علموا صدقك وتربيت بينهم على أطهر الأوصاف وخير الخلال والصفات في الظاهر والخاف، قل لهم: وأنتم تحتجون بتبعية آبائكم في عبادة الأصنام، إن لكم قبلهم آباء كرام أحق أن يتبعوا وأولى أن يقتدى بهم، إبراهيم عليه السلام، وأن البيت أقيم لعبادة الله وحده. ولأجل هذا المبدأ العظيم الذي خلق الناس من أجله، فكيف تحتجون بآباء خالفوا من قبلهم وعبدوا الأصنام؟ وأول من أتى بها إلى تلك الجهاد عمرو بن لحي الذي رآه صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله تعالى، وزين لهم عبادة الأصنام وعبادة غير الله جل جلاله. يقول الله: الأصل في هذا البيت وفي هذا التكوين وفي هذا الخلق إنما هو العبادة لله وحده والإيمان به والاستقامة على منهجه. قل اذكر لهم إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، تقدم معنا في سورة البقرة يقول اجعل هذا بلدا آمنا، وكأن ذاك كان أول ما أوصل سيدتنا هاجر وابنها ولده سيدنا إسماعيل عليهم السلام إلى عند البيت قبل بنائه وقبل أن يسكن معهم أحد، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا. ولكن مرة ثانية لما جاء وقد بنى البيت وقد سكن عندهم من سكن من الناس، قال اجعل هذا البلد، رب اجعل هذا البلد آمنا، محل أمن وطمأنينة، والمراد يا من أهله ومن يسكن فيه. فشرع الحق تعالى تامين الوحوش فيه فلا يصاد صيده ولا يعضد شوكه ولا يقطع شجره. يقول صلى الله عليه وسلم في ذكر حرمة هذا البيت: لا تلتقط لقطته إلا لمعرف، ولا يعضد شجره ولا يقطع ولا يقتل صيده، تعظيما لهذا المكان المشرف، خير مكان على ظهر الأرض، محل بيت الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم أمرهم ويصلح شأنهم عليه، قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول سيدنا الخليل: رب اجعل هذا البلد آمنا. وحينئذ يكون التخويف فيه ولو لحيوان أعظم إثما من التخويف والإيذاء في أي مكان، فهو محل الأمن، فكيف بتخويف المؤمنين والمسلمين؟ فهو مكان الأمن والطمأنينة، يجب أن يؤمن كما قال سبحانه: ومن دخله كان آمنا. يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا. فخص الله البلد بخصوصيات ومزايا وأمنه من كثير مما يحصل في بقاع أخرى. يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدور الأمر على الإيمان والتوحيد واليقين والمبدأ الذي خلقنا من أجله، فهو الشغل الشاغل لعقول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك يجب أن تشغل عقول أتباعهم من المؤمنين بالله ورسله، أن يكون شغلهم الأكبر إقامة العبادة لله جل جلاله والبعد عن عبادة غير الله كائنا من كان. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعصم الله أبناءه لصلبه، فهم أنبياء، سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق. وعصم الله بعد ذلك من ذريته من عصم على ممر القرون، وفيهم الذين أشركوا وكفروا وعبدوا الأصنام، ولكن بقي في ذريته على التوحيد ممن لا يعبد الأصنام قوما بعد قوم، حتى بعث خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان على ذلك القدم من ذرية سيدنا الخليل إبراهيم، بل ومن ذرية إسماعيل، من لا يعبد الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان هذا التضرع والدعاء الذي ينبي عما يحمله من هم من سيدنا الخليل، وينبئ عن وضع الحمل على باب الملك القوي الجليل جل جلاله. وكذلك يجب أن يضع المؤمنون أحمالهم وأثقالهم على باب ربهم، وأن يقوموا الاعتماد عليه والاستناد إليه والتفويض إليه جل جلاله وتعالى في علاه. رب اجعل هذا البلد آمنا. إن أرادوا شيئا يتعلق بالبلدان أو يتعلق بالذرية والأولاد فلينزلوا ذلك برب العباد ويسألوه من البر الجواد جل جلاله، ويقوموا بعد ذلك بالأسباب من قبلهم بما أمكنهم، لكن مطمح نظرهم واعتمادهم على إلههم وخالقهم جل جلاله. فهذه الأدعية فيما يتعلق بسيدنا الخليل إبراهيم، وما يتعلق بذريته، وما يتعلق بالبلد والموطن الذي أقاموا فيه، طلب الصلاح واستقرار الأمر للكل من الله، لأنه هو الذي يصلح، وهو الذي يهدي، وهو الذي يجمل، وهو الذي ينعم، وهو الذي يأخذ باليد، وهو الذي يرشد، وهو الذي يهدي، وهو الذي يرزق جل جلاله وتعالى في علاه. قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نسب الإضلال إلى الأصنام، والأصنام كغيرها من الكائنات لا تستقل بهداية ولا بإضلال. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اللهم اهدنا في من هديت، ويهدي الله لنوره من يشاء. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا. قال سبحانه وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، واهدنا إلى صراط مستقيم يا رب العالمين. يقول ربي إنهن أضللن، نسب الإضلال إليهن من حيث السببية، لما كنا سببا في نشر هذا الضلال واعتقاد أن مع الله إلها آخر وعبدنا من دون الله، نسب الإضلال إليهن وهن من لا يهدين ولا يضلل، ولكن لأجل السببية. وهذا هو والمسلك الذي مضى عليه الأنبياء وأتباعهم، يقولون بما يسمى بالمجازي، وينسبون أحيانا الفعل إلى سببه مع أن الفعال هو الله جل جلاله. وبذلك جاءنا القرآن أيضا، فلا مجال لتشدد ذي فكر ضيق يقول إن قلت إن فلانا أضل أو هدى فقد أشركت وقد خلفت غير ذلك من مثل هذا الكلام. وهذا سيدنا الخليل إبراهيم يقول ربي إنهن أضللن أي الأصنام، فنسب الإضلال إليهن، فلا شيء في ذلك، ومعناه واضح لكل مؤمن، لا إشكال فيه ولا شك ولا شيء مما يدعى من تشريك عباد الله وتكفيرهم بغير بينة وبغير حق. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فيضلون ويضلون، نسب الإضلال إلى علماء السوء وإلى الذين يسألون فيفتون بغير علم، ونسب الإضلال إليهم لأنهم سببه والحق أضلهم، وأضل من أضل على أيديهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم نجده مع قوله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، يثبت له في الآية الأخرى أنه الهادي. فما هناك في الهداية سبب أقوى من محمد، فهو السبب الأقوى للهداية صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك نسب الهداية إليه مع أنها من الله وحده جل جلاله وتعالى في علاه. وقال له في الآية الأخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فيثبتها له في الآية الأخرى بمعناها المجازي والسببي، فيقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالمتقول بمثل القول الذي قلنا كأنه يؤمن ببعض الكتاب وينكر بعضه والعياذ بالله تعالى، ولكن من علم وعرف مدلولات الكتاب علم السعة في مثل هذه الألفاظ، وأنه لا ضر فيها ولا شر فيها ولا مخالفة للدين ولا للتوحيد في مثلها. بل يقول الحق تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل قال جل جلاله: ولكل قوم هاد يهديهم، يتسبب في هدايتهم، والهادي هو الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا تواترت الآيات وتكررت وتعددت الآيات بهذا المعنى. بل قال عن القوم الضالين أنهم يهدون إلى النار: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة. بل قال عن فرعون أنه يورد قومه النار ولا يدخل أحد النار ولا الجنة إلا الله، ولكن يكون المخلوق سببا لدخول غيره الجنة أو لدخول غيره النار. يقول تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكذلك ما جاء في أمثال ذلك. فالمسائل واضحة يحاول أن يعكر وضوحها، بعض أهل التشدد بتشددهم مع قلة علمهم وضعف إدراكهم وبعدهم عن حسن التأمل للنصوص الواضحة الجلية. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فعبدوا غير الله جل جلاله وتعالى في علاه، فمن تبعني على الإيمان بك وتوحيدك والعمل بطاعتك فإنه مني، له منزلة لدي وولاء مني ومحبة عندي وعلى ديني وعلى ملتي التي ارتضيتها لي وهديتني إليها فإنه مني، ومن عصاني وخرج عن الأمر الذي بلغتهم إياه وأمرتهم به بأمرك لي من عصاني فإنك غفور رحيم. فإنك غفور رحيم لمن تاب منه ولمن سبق منك العفو عنه، وذلك في غير الشرك بالله جل جلاله، إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي هذا وصفك والأمر إليك، تغفر لمن شئت، تتوب على المشرك، تعفو عن المذنب العاصي أو تعاقب أو يستمر صاحب الشرك فيك حتى يموت فالأمر لك، ولكن أنا أذكر من وصفك كثرة المغفرة وسعة الرحمة فأقول فإنك غفور رحيم، لأستجديك أن تتوب على المشرك وأن تغفر للعاصي والمذنب ولا تعرضهم لعذابك، فتحمل قلوب الأنبياء الرحمة للعباد، والحساب ليس عليه والعقاب ليس عليهم، أمره لله جل جلاله وتعالى في علاه، وهم عبيد أوجب الرب عليهم أن يرحموا عباده ويتوسطوا لنزول الرحمة عليهم ولإنقاذهم ولإرشادهم، فلهذا عبر بهذا التعبير كما عبر سيدنا عيسى عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى عن يحكي عن عيسى يقول وكنت عليهم شهيدا ما قدمت فيهم فما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا وقد جاء فيما روى ابن جرير وأورده الإمام ابن كثير في تفسير عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالآية هذه ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وذكر قول عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، فكر في أمته وما يكون حالهم من بعده وما يكون حالهم في القيامة، فبكى صلى الله عليه وسلم أكثر البكاء، فأرسل الله إليه جبريل يقول اذهب إلى محمد قل له ما يبكيك والله أعلم، فجاء إليه فقال إني مررت على الآية وذكرت الآية الأخرى لعيسى فذكرت أمتي وفكرت فيهم وما يكون حالهم من بعدي فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت وما يكون حالهم في القيامة ومن عصاني فإنك، قال فأخبر جبريل ما قال النبي والله أعلم به وبجبريل وبما قال، فقال ارجع إلى محمد قل له إنا لن نسوءك في أمتك وسنرضيك فيه، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، فما أعظمه من قلب رحيم بكى لأجلنا في لياليه يدعو باريه صلى الله عليه وسلم، فمن أرحم في الخلق بالخلق من محمد سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أكد الحق هذا المعنى وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتولى عنه هذا البلاغ على نحو ما قال ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لأممهم، فتولى الحق بنفسه هذا الأمر مع هذه الأمة، فيقول له سبحانه وتعالى الله
الله لا إله إلا هو.
فإن كذبوك، هذا سيدنا إبراهيم يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يقول الحق يا حبيب فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، قل لهم بهذا الكلام، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. الله أكبر، يعني أطمئن أن كل من تاب منهم وأناب إلي فإنني سأتولاه وسأغفر له، ويطمئن حبيبه برحمته الواسعة. ومع ذلك ولا يرد باسه عن القوم المجرمين فاحذروا من التمادي في الزيغ والضلال. يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لما ذكر أمر المبدأ والملة والدين والأمر المهم ذكر أمر المعاش. ربنا إني أسكنت من ذريتي، أسكنت من ذريتي أي بعض ذريتي من التبعضية يقولوا له، وهو ولده سيدنا إسماعيل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد مكة المكرمة غير ذي زرع، لم يكن يزرع فيه شيء ولا ينبت به زرع غير ذي زرع، لكن اختيار الأماكن والسكنة في الحياة، ما الذي ينبغي أن يجعل المؤمن في ذهنه ليختار هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان؟ لينظر المكان الذي يتسنى له فيه القرب من الله أكثر وإقامة العبادة لأكثر فليختره، أما الذي ما يعرف من اختيار الأماكن والمواطن والسكنة إلا قصور أو إسفلت أو أشجار هو الكافر سواء، هذا هو طبعي. أنت مؤمن تختار أي مكان. قال سيدنا الخليل لما كان الوادي غير ذي زرع سكنت منه عند بيتك المحرم، أنا سكنت منه من شأن المكان عظيم عندك ولو قدر بيتك في هذا المكان، فأنا قربتهم هنا من أجل هذه المقاصد. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة من أجل يتسنى لهم أداء الصلاة على التمام والكمال في بقعة تتضاعف فيها الأعمال وثوابها ويتضاعف فيها الخير، ربنا ليقيموا الصلاة. إذن فهذه مجالات اختيار الخليل إبراهيم لهذا، أو اختيار الحق للخليل إبراهيم أن يضعهم في هذا المكان. فذكر الخليل إبراهيم عن الحكمة في أن الله اختارهم هذا المكان، فإنه عليه السلام لما كبر ولم يكن له ولد فبشره الله تعالى، دعا ربه رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام علي. سيدنا إسماعيل عليه السلام ثم براء إسحاق لما بلغ 99 سنة بشر على أيدي الملائكة الذين أهلك الله على أيديهم قرى المؤتفكات قوم لوط، بشرناه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، قالت ألد وأنا عجوز. وهكذا حملت سيدتنا هاجر وكانت مملوكة أمة لسيدتنا سارة زوجة الخليل إبراهيم، ولما كانت سيدتنا سارة زوجة سيدنا إبراهيم معينة له قائمة معه في شأن الدعوة إلى الله وتسافر معه من مكان إلى مكان، تعرضت في الطريق لبعض الجبابرة، كان يسطو على النساء ويجمع له الجميلات منهن ويفجر بهن، ولما مر سيدنا الخليل في تلك البلدة وأخبروه عن امرأة مع هذا الإنسان الذي يدعي أنه نبي ويدعو إلى عبادة الله وأنه معه امرأة حسنة جميلة، قال أتوا بها، جاءوا بها. حتى قال له سيدنا الخليل إبراهيم إذا سألك يقول لي إني أخته فإنك أختي في الإسلام. فلما دخل عليها دعت الله فسقط موش عليه. فقالت ربي يقولون إني قتلته. فقام فدنا من الثمرة فدعت فسقط. ثم قام فدنا إليها ثالث مرة فدعت فسقط. قال ما جبتوا لي إنسان، هذا شيطان، هذا ما إنسان، ابعدوها عني، أعطوها هاجر مع هذه الأمة من إماء الكثير. قال أعطوها إياها وخرجوها من عندي. فحماها الله وحرسها، وهكذا الصادقون المخلصون. فصارت عندها أمة. كبر سن سيدنا إبراهيم ولم يأتي له ولد، فأعطته هاجر، سيدتنا سارة أعطته هاجر ملكته إياه. فحملت بعد أن بشره الله وهو بن 99 سنة، حملت بإسماعيل. فغارت سيدتنا سارة وبدأ إسماعيل يمشي معه. فلما كثرت عندها الغيرة بالطبيعة وتعب سيدنا إبراهيم، أمره الله أن يأخذ هاجر وأمه ويضعهم في عند البيت الحرام، وعلى البيت مكسر ما له مبنى قائم، إنما ركمة مرتفعة في الأرض محل البيت. بوأها الله لإبراهيم وحدد له مكانه فبناه بعد أن كبر إسماعيل. قال ضعهم هنا، لم يكن أحد سكان بمكة في ذاك الوقت، وكان خارج مكة من بعيد يسكنون العمالقة ويسكنون جرهم. فجاء سيدنا الخليل وادي قاحل ما حل، لا في زرع ولا في شيء. وإيش معه؟ أمر قال ضع لهم جراب من تمر وقربة من ماء خلاني. وكم بيقعد الجراب ذا كم بتقعد القربة، لكن هذا خليل الله. فجاءوا جاء بهم وأنزلهم بجوار محل البيت وترك القربة والجراب التمر ومشى. لما مشى قامت تتبعه سيدتنا هاجر تقول يا إبراهيم خليل الله تتركنا لمن أنا في هذا الوادي في هذا الصحراء القاحلة تتركنا لمن؟ فسكت ويمشي. قالت يا إبراهيم كيف تتركنا؟ فسكت. الله أمرك؟ الله قال لك تتركنا احنا هنا في هذا المكان؟ قال نعم. قالت إذا فذهب فوالله لن يضيعنا، خلاص روح ما دام الله اللي قال لك. فرجعت مشى سيدنا إبراهيم، جلست أيام وحدها في هذا المكان تأكل من هذا التمر، تشرب من القربة وتسقي ولدها ترضعه. نفد التمر كمل الماء وعطش وماشي واللبن منها تقلص وتلمض سبب الصبي، أيضا اشتد عليه العطش. أخذت تنظر إليه ما تفعل، وشق عليها تنظر إليه وهو في هذه الحال، وقامت تبحث ما جاءت أقرب جبل لها جبل الصفا، طلعت إلى جبل الصفا تنظر هل من أثر، هل من ما، هل من من يغيث بشيء. فالتفتت لم ترى شيء ولم ترى أحد. نزلت لما كانت في وسط الوادي تحت بالمحل منخفض، سعت سعي الجهيد، أسرعت في الخطاة. ولما ارتفعت مشت حتى طلعت على جبل المروة، التفتت تريد أحد في أثر ماشي، فرجعت ثاني مرة حتى أكملت سابع شوط، سبع أشواط. وهي بهذا الحال فأبقاها الله سبحانه وتعالى في الشريعة دينا لنا نسعى بين الصفا والمروة كما سعت، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي حيث جرت النجري أيضا أي نستعمل طريقة الرمل في الطواف في السعي ما بين الميلين الأخضرين الذي هو كان بطن الوادي حيث رملت سيدتنا اسمها هاجر عليها رضوان الله. فلما كانت في الشوط السابع على الجبل أحست سمعت صوت قالت نعم أسمعت فهل عندك من غيث وانقد الصبي يموت من العطش. إذا سيدنا جبريل ما تعرف صورة شخص ضرب برجله الأرض نبع الماء فأقبلت أحمد الله تبارك وتعالى تغرف من الماء وتحط في مزادتها وتلم الماء وتقول زم 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 تخشى أن ينتهي. فكان صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله هاجر لو لم تغرف من الماء وتركته لكان عينا نابعة بمكة. وفي لفظ نهر يجري ولكن لما زمته زمته زمي زمزم تقول زم 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 لا تذهب عليه تسيح. فكان بيرا بعد ذلك وهو إلى البير زمزم أبقاها الله إلى الآن بخصائصها ومزاياها. الله أكبر. فسيدتنا هاجر بقيت في ذاك المكان وكان يتردد إليها سيدنا الخليل إبراهيم. نزل قوم من جرهم مارين قريب فإذا بطيور تقع قالوا هذا الطيور ما تقع إلا على ماء في هذا ما عهدنا في الوادي هذا بقطرة ماء. فأرسلوا من ينظر قالوا نعم هناك ماء كثير كثير. جاءوا حبب الله إليهم السكن في ذاك المكان واستجاب لدعوة الخليل إبراهيم كما نقرأها الآن فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فقالوا نمكث عندك. قالت مرحبا ولكن الماء حقه لي أنا الأولى منكم بينه المقدمة. قال هو كذلك أنت أحق به. فإذا به يكفيها ويكفيهم ويشربون منه ويطبخون منه ويغتسلون منه وهو يتبارك. فيتردد سيدنا الخليل إبراهيم إلى عند هاجر حتى بلغ معه السعي وكبر سيدنا الخليل إبراهيم. فأمره الله أن يبني البيت وإذا يرفع إبراهيم القواعد بيته وإسماعيل وحدد له مكان البيت فبناه ورفع القواعد. ثم أمره الله أن يذبح هذا الولد وكانت الاختبار الكبير. ولما أسلم وتله للجميع جبين وندنوا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. سيدنا الخليل إبراهيم بعد أن ذكر في الدعاء شؤون العبادة والبعد عن الأصنام والقيام بالطاعة والقيام الصلاة قال بواد غير ذي زرع فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كان سيدنا ابن عباس يقول لو قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لم تلأت مكة بالروم والترك والفرس من كل مكان. لكن قال أفئدة من الناس تهوي إليهم فخص ذلك بعد ذلك بالمؤمنين. فلا تجد مؤمنا إلا وقلبه يهوى الكعبة ويحبها ويحب القرب منها ويحب حجها على قدر إيمانه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تميل وتنصرف إليهم وتشتاق لهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه ويرجعون مرة بعد أخرى كلما زاروه زادوا شوقا إليه. ويا مكة الغراء يا بهجة الدنا ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادري. وللحرمين الأكرمين سؤالنا من الله أمنا شاملا. الله يحفظ الحرمين الشريفين وبيت المقدس ومساجدنا ومعابدنا ومعاهدنا ومنازل الخير والأخيار فينا ويرد عنها كيد الكفار والفجار والأشرار في السر والإجهار يا قوي يا كريم يا غفار. قال سيدنا الخليل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، يسر لهم حصول الثمرة. فصار المكان يجب إليه ثمرات كل شيء من مختلف أنحاء العالم. وجعل الله للطائف طبيعة تشبه طبيعة الشام، وفيها الثمرات وتجبى إلى مكة المكرمة. قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، والغاية والقصد أن يقوموا بشكرك على الوجه اللائق بالعبد مع ربه، لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وأنت الله العالم بكل شيء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء من شيء، لا خطرة ولا ذرة ولا حركة ولا سكون ولا ما كان ولا ما يكون ولا ما هو كائن ولا ما سيكون وما لا يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إن الله لا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فيا من أحاط علما بكل شيء اغفر لنا ما علمته واعف عنا في جميع ما كان منا مما علمته من تقصير، يا بر يا عظيم يا غفور يا رحمن يا شكور. قال لعلهم يشكرون، يقوموا بحق الشكر، أي يحسنوا أداء هذه الصلوات، فالصلوات لها شان عظيم وإقامتها ومحبة القلب لها. لذا يقول سبحانه وتعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ويقول في أولاد وذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام، يقول سبحانه وتعالى لما ذكر قصته وأنه وهب له بعد ذلك الأولاد إبراهيم وإسحاق، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله وهو من أكبر الشاكرين، سيدنا الخليل إبراهيم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الشاكرين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر مع كبر سني، بعد 13 سنة من حمل هاجر بإسماعيل حملت سيدتنا سارة بإسحاق، وبشرت بإسحاق وجاءها إسحاق في سن سيدنا الخليل إبراهيم على 112 سنة، كان سنه 112 سنة. ولد إسماعيل وسن الخليل 99 سنة، ولد إسحاق وسن الخليل 112 سنة. جاء له سيدنا إسحاق عليهم السلام، قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصته مع إسماعيل في الذبح ورفع البيت، قال سبحانه وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعد ما قال وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين من عباد المؤمنين، وبشرناه بإسحاق. جاء إسحاق بعد 13 سنة من ولادة سيدنا إسماعيل عليهم السلام. قال وهب لي على الكبر وأعطاني أشياء على غير ما يعتاد الناس وخصني بها، وهب لي في إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء يجيب دعاء من دعاه ولا يخيب من رجاه، ربي اجعلني مقيم الصلاة، وقت الصلاة أول وآخر، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. وفي القراءات المشهورة ربنا تقبل دعاء على الوقف بالسكون، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اجمعين، يوم يقوم الحساب يقوم ويبرز ويظهر ويظهر على النقير والقطمير وعلى مثقال الذرة، ولا يظلمون فتيلا، وإن تكن مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يوم يقوم الحساب. وقال في الآية الأخرى يوم الدين، الذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو يوم الحساب يوم الجزاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فذكر والديه، وهذا بعد إقامة البيت وبعد فهو دليل واضح إلى أن آزر ليس أبوه الذي خرج هو من صلبه، ولكن عمه الذي كان يسمى محل الأب، كما قال سبحانه وتعالى عن أبنا يعقوب لما قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. سمع من آباؤه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم جده أبوه، إسحاق أبوه، وإسماعيل إيش دخلوا في آبائك إبراهيم وإسماعيل؟ عم، فالعم يسمى أب. وهذا آزر عم سيدنا الخليل إبراهيم، ودعاه إلى الإيمان فأبى ومات كافرا، فلما تبين له أنه عدو دون الله تبرأ منه. لكن الآن يقول بعد هذه السنين كلها اغفر لي والدي. كيف والدي؟ أبوه الذي نزل من صلب مؤمن، أمه مؤمنة، فدعا لوالديه ربنا اغفر لي ولوالدي. أما الذي تبين له أنه عدو دون الله فقد تبرأ منه، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين أجمعين يوم يقوم الحساب. فعمم المؤمنين بعد ذكر الوالدين مما يدل أنهم من جنس المؤمنين الوالدان، والده الذي خرج من صلبه، وكذلك أمه، فهما من المؤمنين. فإن الله يتخير لأنبيائه الآباء والأمهات كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته صلوات الله وسلام عليه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.